خلف كل قناع زائف جميل
وجه حقيقي بشع ومرعب،
وأبدا لا تكشف الأقنعة حقيقة ما تحتها،
لكنها تسقط فجأة دون مقدمات،
وحينها فقط ينشد المؤمنون براءتهم
وينشد المكذبون النجاح.
من إذاعة صوت الشعب نقدم
القناع الزائف،
وثائقي خاص عن حقيقة الحضارة الغربية،
يعده لكم
أنور قائد الشلفي.
التقديم
أحمد عباس المختفي. القناع الزائف
للمخرج
زكريا الهاتف.
دولة الطوارئ والتفرقة بين مواطنيها. إذا كنت مسلما في بلادك المسلمة وكان لك جار ليس مسلما، كيف كنت ستعامله؟ الإجابة التي نتوقعها بأنك ستعامله بالطريقة التي يفرضها عليك دينك الحنيف دين الإسلام، وهي بلا شك إن لم يكن جارك هذا مقاتلا، أي أنك كمسلم حقيقي الانتماء ستلتزم بجانب التوجيه الديني. مرحبا. بالنسبة لمعاملة المواطن في بلاده، قد يكون السائد أن البلدان العربية والإسلامية من أسوأ البلدان في مستوى التعامل مع مواطنيها، وقد يكون ذلك صحيحا بحسب ما يقوله الإعلام الغربي عنها. كل هذا ربما يكون صحيحا، فنسبة كبيرة من شعوب أمتنا العربية والإسلامية ما زالت للأسف الشديد تميل مع الريح أينما مالت، وهذا يلزم الأنظمة الحاكمة أن تتعامل معه بصرامة وحزم. لكن ما لا يعرفه العالم عن الغرب وعن الكيان الصهيوني تحديدا، وهو مدعي للديمقراطية بل يفاخر أن له دولة هي أيقونة الديمقراطية كما عرفنا سابقا، فالذي لا يعرفه العالم عن هنا أنه الأسوأ على الإطلاق في التعامل مع مواطنيه. كيف ذاك؟ لنتابع.
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية في المستوطنات. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يجدد التأكيد على أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأضاف أن توسيع الاستيطان يزيد من خطر المواجهة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويؤدي إلى تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
النقطة المحورية في أي دولة ديمقراطية هي القوانين التي تحكمها والتي لا تفرق بين مواطنيها، فكيف تعمل تلك النقطة في إسرائيل إذن؟ في البداية، القوانين التي تحكم دولة الاحتلال تختلف من مجموعة عرقية إلى أخرى، حيث لا يوجد قانون موحد يسري على الجميع، ولكن كل مجموعة في إسرائيل مختلفة عن الأخرى. على سبيل المثال، فإن القوانين الإسرائيلية التي تحكم أهلية الحصول على الجنسية الإسرائيلية تعطي الأفضلية لليهود الذين يمكنهم الحصول على جواز السفر الإسرائيلي تلقائيا بغض النظر عن مكان ولادتهم، بينما يحرم الفلسطينيون المطرودون من ديارهم وأطفالهم من هذا الحق حتى ولو كانوا من عرب إسرائيل. في العام 2018 أقر الكنيست الإسرائيلي البرلمان قانون قومية الدولة المثير للجدل، والذي ألغى اللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية، ونص على أن الحق في تقرير المصير الوطني يقتصر على الشعب اليهودي. وبإقرار هذا القانون تكون إسرائيل قد أسقطت عن نفسها ورقة التوت رسميا، فالقانون يعني التفوق اليهودي، ويؤكد على أن العرب في إسرائيل سيظلون مواطنين من الدرجة الثانية طوال الوقت. يرى كثير من المراقبين في الداخل والخارج أن إقرار هذا القانون الذي قدمه بنيامين نتنياهو وكان رئيسا للوزراء وقتها مجاملة لحلفائه من المستوطنين واليمينيين المتطرفين، لكن ما جاء بعد ذلك أثبت أن ذلك القانون لم يكن إلا قمة جبل الجليد، إذ قبل مرور أقل من 4 سنوات على إقراره سقطت إسرائيل وديمقراطيتها المزعومة في قبضة الحكومة الأكثر تطرفاً على الإطلاق وبرئاسة نتنياهو أيضاً.
كأن النتائج العمليات الإحصائية تشير إلى أن الشرخ الذي بدأ وكأنه اعتراض من صهاينة علمانيين على تعديلات قضائية في مواجهة يهود متدينين حريديم، هذا الشرخ أثبتت هذه الإحصاءات أنه أصبح عميقاً في المجتمع، بحيث أن حتى أولئك الذين قالوا أنهم يخشون أو لا يستبعدون مثل سيناريو الحرب، هم يقولون بلغة أخرى أنهم متمترسون في موقعهم، سواء كانوا من اليمين الديني أو كانوا من الصهاينة العلمانيين، هم متمترسون في موقعهم. لا نتوقع أن نرى هذه الحرب الأهلية بالمعنى المباشر أن هناك حرب شوارع بين الطرفين، لكن هذا الحكي يعني بعيد عن على الأقل في المرحلة الحالية، لكنه هذا الشق العميق يجعل إسرائيل أضعف، يجعل أي دولة في العالم، إسرائيل مثل كل الدول، أي دولة يكون شرخ مثل هذا الشرخ في بنية مجتمعها، أن ينقسم المجتمع 55-45% متمترسين في كل متمترس في موقعه، فإذا هذا شرخ عميق يجعل دولة ضعيفة.
النقطة الأخرى المحورية أيضا في أي دولة ديمقراطية تتعلق بعدم اللجوء لقوانين الطوارئ على الإطلاق، وإذا لجأت حكومة ما في دولة ديمقراطية لتلك النوعية سيئة السمعة من القوانين لأسباب قد تراها قهرية، فإن ذلك يكون مؤقتا، وإذا ما تمادت تلك الحكومة في توظيف تلك القوانين تتصدى لها المحكمة العليا أو الدستورية. فماذا عن إسرائيل الكيان الصهيوني الغاصب أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبالتحديد خلال العام 2003 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كقانون طوارئ يهدف لمنع لم شمل الأسر من عرب إسرائيل، إذ نص على أنه لن يسمح لأي شخص يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية أو غزة بالانتقال إلى إسرائيل للانضمام إلى زوجته أو زوجها هناك. أي عقل وأي قانون يا ترى يمنع التقاء الأزواج الشرعيين؟ ونقول الشرعيين لأنه في المجتمعات الغربية وإسرائيل على رأس القائمة علاقات أسرية نترفع عن ذكرها. ونعود للحديث عن مبررات قانون الطوارئ، فنقول بأنه بغض النظر عن المبررات التي ساقتها حكومة تل أبيب لتمرير قانون الطوارئ ذاك وتصوير مقاومة الفلسطينيين للاحتلال وجرائمه بحقهم على أنها إرهاب يستدعي فرض الطوارئ، جاء أيضا في نص القانون بأنه يظل هذا القانون ساريا حتى نهاية عام من تاريخ نشره، ولكن يحق للحكومة بموافقة الكنيست تمديد سريانه من وقت لآخر لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة في كل مناسبة. حسنا، اليوم بعد أكثر من 20 سنة من تمريره لا يزال قانون الطوارئ ساريا في إسرائيل، ويستمر استغلاله لعدم منح الجنسية إلا لعدد قليل ممن تنطبق عليهم شروطها من غير اليهود بطبيعة الحال، بل تم توسيع القانون في العام 2007 ليشمل مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان، وفي المقابل يمكن لغير اليهود الآخرين الذين يتزوجون من إسرائيليين التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال عملية مدتها 5 سنوات تخضع لفحوصات أمنية فردية. يرى منتقدو القانون أنه يتعارض مع ما تعلنه إسرائيل عن التزامها بالمساواة في الحقوق لجميع مواطنيها، كما قدمت جماعات الحقوق المدنية التماسات متكررة على مدار السنوات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون على اعتبار أنه غير دستوري لكن دون جدوى. وتقول جماعة عدالة العربية الإسرائيلية للحقوق المدنية على موقعها الرسمي، على الرغم من أن القانون صدر في الأصل كأمر مؤقت فإن الكنيسة مدد صلاحيته مرارا ما جعله قانونا دائما، وتأثرت آلاف العائلات الفلسطينية بالقانون وأجبرت على الافتراق والانقسام أو الانتقال إلى الخارج أو العيش في إسرائيل تحت وطأة الخوف المستمر من ترحيلهم. ولطالما أعرب نواب عرب وإسرائيليون في الكنيست عن معارضتهم لتمديد القانون على مر السنوات، لكن أيضا دون جدوى.
القناع الزائف.
وما جف دم المخيم بعد، وظنوه أمسى ركاما وكانوا من الخاطئين. خسئوا كل طفل مخيم ما بين أضلاعه نسخة من جنين. كلمات الخالد مظفر النواب تقاوم مع جنين وأهلها وكل فلسطين. لا يمكن إلا أن تحضر هذه العبارات في حضرة مشهدية من يعني اسمها عين الجنائن. فمع انتهاء الساعات الأخيرة للعدوان نسفت جنين كل الصورة التي يحاول الاحتلال ترويجها لنفسه عن انتصار وعملية ناجحة. فها هو يعترف بمقتل أحد جنوده خلال الاجتياح وإصابة جنود آخرين، وقد تلقى 5 قذائف صاروخية أطلقتها المقاومة عليه من غزة، فضلا عن العملية الاستشهادية في قلب تل أبيب التي استشهد فيها البطل عبد الوهاب خلايلة. كلها نقاط منعت إسرائيل من التباهي بتحقيق إنجازها المزعوم. ثمة من يقول إنه بعد الانسحاب سيعود الاحتلال إلى شن عمليات جديدة على الفلسطينيين بالاستناد إلى عامل المفاجأة، لكن الاستطلاع بالنار إذا جاز الوصف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها قد يدفع الاحتلال إلى تغيير تكتيكاته في مواجهة المقاومة. فمن جنين انتقل الصراع إلى مرحلة جديدة. نحن أمام المس على نحو قوي بقدرة الجيش الإسرائيلي على الحركة داخل العمق الفلسطيني الذي يحتضن معاقل للمقاومة في الضفة. المقاومة في جنين طاردت المعتدين. قد يكون الانسحاب الإسرائيلي قد تم لأن الاحتلال يخشى وقوع خسائر كبيرة في صفوف جيشه، أو ربما لأنه بحث عبثا عن إنجاز يعتد به، أو لحسابات مختلفة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. لكن الأهم هو أن انتصار المقاومة بصمودها وقتالها بالرغم من تفاوت الإمكانات سيكون له التأثير المباشر في مجمل الصراع، ويمنح المعنى الحقيقي لتكملة القصيدة: جنين أعدت لأمتنا الذاكرة وصار صراع الوجود معافى.
كنتم مع
القناع الزائف،
للمخرج
زكريا الهاتف.